الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس السابق وصلنا عند الحديث الأخير في باب الصفوف، لم نتحدث عنه، وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وطبعا فيه عدة فوائد كما هو المعتاد. أولا، ترجمة ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هي أخت أمه، أخت أم من؟ ابن عباس، واسمها الفضل بنت الحارث. يقول هنا: بت عند خالتي ميمونة. ابن عباس يتحدث أنه بات عند خالته ميمونة، وهنا يدل على جواز بيتوتة الرجل عند محارمه، يعني وخصوصا إذا كان الرجل صالح، ويعني محارمه يعني سواء عمته أو خالته أو أخته، أي نعم صالح، فإنه لا حرج في ذلك. طبعا بعض العلماء يعني قالوا لا يجوز بيتوتة الرجل عند محارمه، وكرهوا ذلك للفاسق الفاجر، قالوا هذا يعني محله الريبة والشك. وبعضهم قال يجوز هذا في حالة واحدة، وهو إذا كان في البيت ماذا؟ محرمها، يعني زوجها، زوج مثلا خالته، زوج عمته، أو زوج أخته، وما شاكل ذلك. وبعضهم قال يجوز ذلك إذا لم يثقل على زوجي أخته أو زوجي عمتي، قد يكون عفوا له حاجة في زوجته أو شيء من هذا القبيل. الذي يظهر لي والله أعلم وهو القول الصحيح، جواز بيتوتة الرجل عند محارمه إذا أمنت الفتنة، هذا هو الراجح من دون التقييدات هذه. أما إذا كان رجل فاسق أو إذا كان رجل يعني هذا، فإنه يعتقد أن المرأة يعني ستكون قد أخذت حذرها من مثل هذا الأمر. طبعا هنا ملاحظة، يقول هنا بت عند خالتي. البيتوتة في الأصل يا أخوة تكون ماذا؟ تكون في الليل. البيتوتة تحدثنا عن هذا في كتاب الطهارة، البيتوتة في الأصل تكون في الليل، وليس شرطا فيه النوم، يعني لا يشرط في البيتوتة أن يكون هنالك الشخص نائما. الدليل قول الله عز وجل: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هنا يبيتون لكن ماذا؟ سجدا وقيامة، لا يشترط أن يكون ماذا؟ قد نام. طيب، وهذا كذلك الحديث فيه دليل على جواز الشروع في الائتمام بمن لم ينوي الإمامة، بمعنى أن شخصا كان يصلي لنفسه، ممتاز، ثم أتى شخص آخر فصلى معه، مع أن هذا الشخص ما كان ماذا؟ قد نوى الإمامة، ما نوى أن يكون إماما. على هذه الحالة يجوز ائتمام الشخص بذلك الرجل الذي لم ينوي أن يكون إماما، استدلوا على هذا الحديث. وبعض أهل العلم قال هذا مقيد بالنفل، يعني بصلاة النافلة، بدليل فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقالوا هذا مقيد بماذا؟ بالنفل وليس بالفرض. وطبعا تأتينا هذه المسألة بشكل أوسع نتحدث عنه إن شاء الله تعالى. فقال هنا: فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. هنا من الليل هل هي بيانية ولا تبعيضية؟ يعني هل يصلي من الليل يعني يصلي في وقت الليل بشكل عام، أو أن هنا من بمعنى التبعيض يعني يصلي جزء من الليل؟ حقيقة محتملة هذا أو هذا، لا يوجد في ذلك شيء يعني واضح. يصلي من الليل يعني يصلي من جزء من الليل، ويصلي كذلك بالليل عموما، لأنه قيام، حالة القيام تكون في الليل. فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. طبعا موقف المأموم إذا كان مع الإمام فإنه يكون عن يمين، كما تحدثنا عن هذا في الدرس السابق، وقلنا أن المأموم يكون بمحاذاة الإمام، بمحاذاة الإمام إذا كان واحدا طبعا. وهل يتقدم الإمام على المأموم إذا كان لوحده، يعني الإمام على المأموم فقط ما كان معهم رجل ثالث؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فالشافعية وبعض الحنفية قالوا بأن الإمام يتقدم عن المأموم أو المأموم يتأخر عن الإمام، يقدر شبر أو شيء من هذا القبيل. وبعضهم قال، وهو اختيار الحنابلة ويعني جماعة من المالكية وهو الصحيح، أنه يكون هذا المأموم بجانب الإمام، بمحاذاة الإمام، بجانب الإمام أي بمحاذاة الإمام. والدليل على ذلك، والدليل على ذلك أنه يعني الحديث جاءت فيه رواية فقمت إلى جانبه، فقمت إلى جانبه، فقام هذا الرجل ماذا؟ بجانب ذلك الشخص. فلو أنه مثلا قام وتقدم الإمام أو تأخر المأموم لكان في ذلك ماذا؟ لقال لنقلوا، لنقلوا ذلك. لكن ما دام أنه لم ينقل فماذا يقول؟ فقمت إلى جانبه، بمعنى أنه حاذاه فصلى بجانبه. وهذا اختيار الإمام، وهذا يعني ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فقال باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه، بجانبه، يقوم عن يمين الإمام بحذائه يعني بجانبه. لا لا حتى هذا لا لا، المسابقة حكم مسابقة المأموم للإمام. نعم لا لا، هذا ما ذكر العلماء أصلا، لا الطول والعرض ما له اعتبار في مثل هذه الجوانب، ما له اعتبار هذا الأمر. نعم قال هنا فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي، طبعا أخذ برأسه ها، وفي رواية فأخذ بأذنه ها، فأقامني عن يمينه، طبعا من الخلف فأقام عن يميني. وهذا فيه دليل على جواز ماذا؟ تحرك يعني الحركة اليسيرة إذا كان هذا من مصلحة الصلاة، إذا كان هذا من مصلحة الصلاة. وبعض العلم قدرها بثلاث حركات، أقصد ثلاث يعني خطوات ها، وبعض العلم قال أقل، والراجح والله أعلم أنه لو كانت أربع علينا لا يوجد في ذلك يعني حد مقدر من ناحية شرعية أن نقول أنه ثلاث حركات فقط. إذا كان هنالك فيه تقدم بالصف، نعم إذا كان هنالك فيه تقدم المأموم إلى الصف الذي أمامه وكان في هذا الصف فرجة ها، فلا حرج، لا حرج أن يتقدم، لأن هذا من مصلحة الصلاة، لأن هذا من مصلحة الصلاة، على أن بعض العلم كره ذلك، لكن الصحيح والله أعلم أنه يتقدم، خصوصا إذا كان ذلك الرجل يعني لم يتراص، يعني لم يتراص المأمومين مع بعضهم البعض، فالأولى أنه ماذا؟ أن يتقدم، لأنه في مثل هذه الحالة يسد الإثم عن كثير من الذين كانوا بجانبه. هناك مسألة، لو صلى الشخص عن يسار الإمام، احنا قلنا أن الإمام يكون على اليسار والمأموم يكون على اليمين، لو أن الشخص صلى عن يسار الإمام فما حكم صلاته؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء على قولين. بعض أهل العلم قال تصح صلاته، يعني تصح صلاة من صلى عن ماذا؟ عن يسار الإمام. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه صلى عن يسار الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم صحيح أداره لكن لم يبطل الصلاة، هذا احتجاج قوي جدا. القول الآخر قالوا لا يجوز لا تصح صلاته إذا صلى عن يسار الإمام، قالوا لا تصح صلاته. وبعض أهل العلم فرق فقال إن كان قد صلى عن يسار الإمام لوقت يسير ثم الإمام أداره ثم صلى فإنه ماذا؟ يستكمل الصلاة ولا يحتاج أن يستأنفها، يعني يعيدها من جديد. يعني إذا المسألة فيها ثلاث أقوال، في قول بصحة الصلاة، وفي قول بعدم صحة الصلاة، وفي قول بصحة الصلاة إن كان هذا في ماذا؟ في وقت يسير وأداره الإمام إلى يعني إلى اليمين. المشهور عن الإمام أحمد فساد صلاة من صلى عن يسار الإمام، فساد صلاة من صلى عن يسار الإمام، هذا المشهور عن الإمام أحمد. قال لأن هذا فيه دليل على أن الشخص لم يقف الموقف الشرعي في مثل هذا الأمر. والقول الآخر اللي قلنا جواز الصلاة، هذا القول يا إخوة هو قول الجمهور، قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، وإن كان الإمام الشافعي كما قرأت في كتاب الأم نص على كراهة ذلك، يعني قال مكروه الصلاة، لكن إيش؟ تصح مع الكراهة. والراجح والله سبحانه وتعالى أعلم قول الجمهور، وإن كنت أميل أكثر إلى قول الإمام الشافعي، يعني أن تصح الصلاة مع الكراهة. أما إذا كان يعني طبعا بعض أهل العلم قال تصح الصلاة مع الإثم، يعني أنه أثم باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه لم يقف الموقف الشرعي، باعتبار أنه لم يقف الموقف الشرعي الذي كان يجب عليه. هذه المسائل حول الحديث السابق اللي ما استطعنا في الدرس الماضي أن نستكمله. الباب هذا القادم باب الإمامة، وباب الإمامة من أهم أبواب الصلاة، كتاب الصلاة، وذلك لأن الصلاة إما أن يكون فيها إمام أو مأموم أو منفرد، وأغلب حالات الرجال أن يكون مأموما، والإمام له أحكام خاصة يجب عليه أن يتعلمها. وللأسف الشديد كثير من الأئمة ربما لا يفتح الكتاب بعد أن يتخرج من الكلية الشرعية أو حينما يدرس عن شيخ أو كذا، فيعني لا يقرأ في مثل هذه الأحكام، ويكون مثلا قصارى علمه قبل 20 سنة أو 30 سنة أو 10 سنوات أو 5 سنوات بعد ما تخرج، خلاص ختم. حقيقة يا إخوة هذا مشكلة كبيرة جدا، وخصوصا إنه أحكام الإمامة فيها مسائل كثيرة، يعني أحكام سجود السهو لابد الإمام أن يعرفها، أحكام السترة لابد الإمام أن يعرفها، التفريق بين أركان الصلاة، واجبات الصلاة، مستحبات الصلاة أو سنن الصلاة، مبطلات الصلاة، خلينا نقول اللهم صل محمد، أركان الصلاة، الأركان والواجبات، هذه مهمة جدا. أي نعم، قضية أحسنت، قضية مثلا يعني حكم الاستخلاف، أو إذا كان الإمام مثلا انتقض وضوء فماذا يفعل؟ هل له أن يكمل الصلاة أو لا يكمل الصلاة؟ قضايا كثيرة جدا وغير ذلك، هذه مسائل كثيرة جدا، يعني العلماء يذكروها في أحكام الإمامة. وعليه فإننا نقول هنالك اختلاف بين أهل العلم، أو قبل الاختلاف، الإمامة في اللغة أما يعني قصد، في اللغة العربية أما يعني ماذا؟ قصد، الأم هو القصد، ولذلك تقول آمين. نعم، ويعني في الاصطلاح له الإمامة لها عدة معاني، قد تكون الإمامة بمعنى الحاكم الشرعي ولي الأمر المسلم، وقد تكون الإمامة بمعنى أمير القوم في الجهاد في سبيل الله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، إنما الإمام جنة لمن وراءه يقاتل من خلفه، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح إمام البخاري ومسلم. وكذلك من معاني الإمامة في الاصطلاح الشرعي ما هو؟ الإمام إمام الصلاة، الإمام الراتب، الإمام الراتب أو إمام الصلاة، يعني الإمام الراتب بمعنى أنه الإمام الذي يتخصص بمسجد معين فيكون راتبا، باعتبار أنه هذا الأمر يعني يصليه أو يصلي في هذا المسجد على وجه الديمومة. أما الإمام عامة فهو الإمام الذي يؤم الناس، سواء كانت مرة في البيت أو في السوق أو في يعني ليس إماما راتبا. قلنا أنه أحكام الإمامة مهمة جدا، وعليه فمن يقدم؟ هل الأقرأ أم الأفقه؟ الأقرأ للقرآن بمعنى الحافظ للقرآن، أو الأفقه لأحكام الحلال والحرام في الصلاة. هنالك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، فلو مثلا أتينا عند شخص يحفظ كتاب الله عز وجل كاملا مع القراءات السبع، لا القراءات العشر، لا القراءات الشاذة اللي هي الأربعة الزائدة، فأتى هذا الشخص كان يحفظ القرآن والذي وخلفه يحفظ عشر أجزاء من القرآن ويتقنها ولكنه أفقه. هناك خلاف بين العلم والخلاف في ذلك قوي جدا. فاختار الحنفية والحنابلة الأقرأ، اختار الحنفية والحنابلة نعم الأقرأ وقدموه على الأفقه. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، حديث البخاري، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم جهادا، إلى آخر الحديث. ومن الغرائب قالوا: فإن كانوا في كل شيء سواء قال أجملهم امرأة. أين هذه من غرائب الفقهاء؟ قالوا إنه فإن كانوا في كل شيء سواء فأجملهم امرأة. تكون مهمتك يا شيخ عمر، تفرق. طيب طبعا هذه ليس كل الفقهاء، يعني اثنين ثلاثة ذكروها في بعض كتبهم، لكن هم يعني من ضمن الغرائب التي تكون موجودة في كتب الفقهاء. طيب هذا المثل. والمالكية والشافعية قالوا الأولى ماذا؟ الأولى الأفقه، الأفقه في القرآن، الأفقه في القرآن، الأفقه في أحكام الحلال والحرام. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأن الأفقه أدرى في مقاصد الشريعة، في الصلاة، أحكام الصلاة، أحكام سجود السهو، الأحكام اللي ذكرناها قبل قليل. فلو أن الرجل يقرأ القرآن لكن أحكامه عامة أو أنه ليس فقيها فقد يتورط، وهذا صحيح. يعني كم من شخص قد يكون حافظ للقرآن أو يكون حافظ لكثير من هذا، لكن في المقابل إن أخطأ في صلاته لا يعرف ماذا يفعل، هل يعني يمكن يخلط الركن بالواجب والواجب بالمستحب، ماذا، ولربما لا يفرق. طيب الذي يترجح لي والله أعلم اختيار الشافعية والمالكية، وهو أنه يقدم الأفقه على الأقرأ، شرط أن يكون الأفقه عنده يعني حظ من كتاب الله، حظا من فقه كتاب الله سبحانه، حظ من فقه كتاب الله أقصد، وحظ من حفظ كتاب الله سبحانه وبحمده. والدليل ما هو الدليل؟ هذا هو يعني إحنا إن شاء الله تعالى لا نرجح إلا بدليل. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قدم أبا بكر في مرض موته في الصلاة على بالصحابة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه هنالك من الصحابة من هو إيش؟ أقرأ نعم أقرأ للقرآن من أبي بكر، أبو بكر، عبد الله بن مسعود، أبي بن كعب، وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلأجل ذلك قدم أبو بكر، فكان أعلمهم بالله عز وجل وأعلمهم بأمر الله، لأن العلماء قد يكون عالم بالله عالم بأمر الله أو إلى آخر التقسيمات اللي قسمها العلماء. فالرجل كان عالما بالله وعالم بأمر الله، يعني عالم بأحكام الحلال والحرام. فلأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبي بكر، وهذا الذي يترجح لي والله أعلم. لأنه يا إخوة يعني يا ما صلينا خلف ناس ما بعرف وتضطر إلى أنك تعيد الصلاة، أو أنه يعني إذا كان الرجل لا يعرف مثلا التفريق بين الركن وبين الواجب، أو لا يعرف الأحكام حتى سجود السهو، وهذه الأمور لابد أن تفهم وأن تعرف. ولذلك أنا أستغرب من بعض الناس الذي يتجرأ يتقحم الإمامة، يعني يقول والله أنا ما أو بتلاقي مثلا رجل ماذا مثلا خلينا نقول كان قبل يومين يشرب أرجيلة ودخان وبسهر في مش عارف شاطئ البحر الميت، والله هداه وصار شيخ ولحيته كذا وصار يتقدم، ممكن يكون أمامه وراه أعلم منه بألف مرة، فلا يرعى للناس قدرهم ولا حرم، وهذا غلط. يعني الأصل أنه يكون الإنسان يعي. ولذلك أنا الحقيقة الذي أقوله تدافع الإمامة جميل، أنا أعتبر أن هذا أمر جميل، تدافع الإمامة أمر جميل، إلا إذا كان رجل يعلم أنه أن هذا رجل أعلم منه. لكن تدافع الإمامة لأنه في الحقيقة يا أخوة الإمامة هم، والإمامة كذلك يعني فيها أحكام خاصة. ولأجل ذلك يعني أنا الذي أراه الله أعلم كما قلت لكم أنه يقدم الأفقه على الأقرأ، مع شرط وجود حظ من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. لا حرج، النبي صلى الله عليه وسلم قدم غيره سواء في حال مرضه، وقد يكون يتقدم مثلا في حال مثلا خلينا نقول تعويد هذا الشخص، لا حرج، هو من ناحية الجواز جائز. لكن أن يكون الإمام خلينا نقول الذي يصلي أغلب الوقت بالناس وهو ليس عنده حظ من الفقه، هذه مشكلة. نعم. الحديث الذي جاء في أول باب الإمامة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو أن يجعل صورته صورة حمار؟ طبعا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه فوائد. أولا، أما يخشى، أما حرف إيش؟ استفتاح، ها؟ وما النافية، ما النافية، وهو حقيقة وهو استفهام للتوبيخ. هذا الاستفهام للتوبيخ، بمعنى هذا من توبيخ النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يعني من المأمومين. أما يخشى من باب التوبيخ، استفهام توبيخي، ها؟ واعتراض عليه. أما يخشى، يخشى يخاف، الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. لا يكون التوعد إلا عن ممنوع، التوعد في الشيء. أما يخشى أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يحول صورته صورة حمار، هذا من باب ماذا؟ التوعد. والتوعد هنا لا يكون إلا من قبيل ماذا؟ المنع من هذا الشيء. يعني يستحيل أن يكون هذا من قبيل الأمر الجائز، فيقول والله يعني لا حرج. طيب، ولهذا يا إخوة أخرج البزار بسنده من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان. وقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث أبي هريرة، كلاهما من حديث أبي هريرة، البزار من حديث أبي هريرة، ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة. الذي يخفض ويرفع قبل الإمام ناصيته، مقدم رأسه، بيد الشيطان. ولأجل ذلك يا إخوة لا يجوز للمأموم أن يرفع رأسه قبل الإمام أو أن يسابق الإمام في الصلاة، لا يجوز، وهو متعرض لهذا الوعيد، متعرض لهذا الوعيد. وبعض العلم قال مسابقة المأموم للإمام من كبائر الذنوب، مسابقة المأموم للإمام من كبائر الذنوب. وقد قال بعض أهل العلم كما ذكره صاحب القذف أن الذي يرفع رأسه قبل الإمام أو يسابق الإمام يجب عليه أن يوطن نفسه بأنه في الحقيقة لم يعني ينتهي من الصلاة قبل أن ينتهي الإمام من الصلاة، فعلى ما تسابق الإمام. وهذا فعلا أمر منطقي، يعني مسابقة الإمام لماذا؟ يعني حتى لو كان وراك كل شيء، مدام الجاي تصلي وراء الإمام في المسجد ستسلم خلف الإمام، ستسلم بعد أن ينتهي الإمام من التسليم، فلماذا تسابق؟ طيب، تأتينا إن شاء الله أحكام المسابقة والموافقة وما شاكل ذلك. قال أن يحول الله رأسه، وهذا يا إخوة بعض العلم قال يقتضي من باب الوعيد لكن لا الحقيقة، وبعض أهل العلم قال تغيير الصورة الظاهرة حتى يكون وجهه قبيح والعياذ بالله كصورة وجه الحمار، ولذلك قال أن يحول رأسه رأس حمار أو يجعل صورته الصورة الشكل صورة حمار باعتبار ماذا؟ باعتبار القبح. وبعض أهل العلم قال هذا باعتبار البلادة كما نص عليه ابن حجر وغيره، البلادة يعني يكون غبي بليد، ها، تنح، ها، ولهذا بالضبط. نعم، لهذا يعني حقيقة سبحان الله هذا ملاحظ، الذي يرفع رأسه خلف الإمام يا إما إنه أكرمنا الله وإياكم يا إما أنه مجنون فعلا مختل عقليا مش سائل، أو طفل صغير ليس عليه يعني حكم، ها، أو أنه رجل فعلا يعني نص نص، يعني الوضع عنده ملخبط، ها، في بلادة، في غباء، في حمق، في سذاجة، لقي بيرفع قبل الإمام. ليش رافع يعني؟ ليش رافع قبل الإمام؟ ها؟ لا، ما في عنده فقه، هو غبي يعني، لا ما بيفكر حاله، بلادة. الحمار ما بيعرف، ما بيعرف عن حاله إنه غبي، ف يعني في عنده بلادة، في عنده. طيب، ف وسبحان الله، العلماء قالوا إنه هذا الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ذكر بعض العلماء أن أحد طلبة العلم أراد أن يحضر عند شيخه، فقال أتيت عنده لكي أحضر عنده، فقال الشيخ بيني وبينك حجاب ستار، فقال دعني أقبل رأسك من باب الاحترام والتقدير، فقال لا، قال إني كنت وأنا صغير، يعني ليس صغير من ناحية يعني عدم التكليف، وإن يعني كان قبل أن يشيخ في العمر، كنت أرفع رأسي يعني قبل الإمام ولا أهتم بهذا الحديث. قال فمسخ الله وجهي فصيره إيش على شكل صورة الحمار، يعني لم يكن حمارا يعني رأس الحمار، ولكن على شكل الصورة. هذا الذي يذكره العلماء، والعهد على الناقل. وذكر مجازية، مجازية يعني قبح الوجه والعياذ بالله، ما كان يخجل انه اصلا يطلع ما منه. وذكر صاحب عمدة القاري ومرقات المفاتيح ان رجلا قال انكم تحدثون بمثل هذه الاحاديث واني لا اقتنع ان هنالك احدا ماذا يعني قد فعل به هذا، وكان يعني يسابق الامام. فذكروا عنه يعني هؤلاء العلماء أن الله حول رأسه رأس حمار، والعهد على الناقل، لا أدري، الله أعلم، لكن نعم حقيقة. هذا ذكره صاحب عمدة القاري ومرقات المفاتيح وتحفة الأحوذي، ذكروا هذا الأمر في كتبهم، تحفة الأحوذي مجلد الثالث 152، مرقات المفاتيح مجلد الثاني 199، عمدة القاري مجلد الخامس 224، يعني يمكن الرجوع إليه. المجلد الثالث 152، الدرس مسجل بإمكانك تسمعه. فالمقصود أنه الـ يعني هنالك من العلماء من ذكر هذا الأمر، وعافنا الله وإياكم. عموما أنا شخصيا أستبعد هذا الأمر، أستبعد، لأنه ما نقل بشكل متواتر مثل هذا الأمر، لكن ممكن يحصل مثل الرجل الذي كما ذكر الإمام العراقي رحمه الله وبالكثير في البداية والنهاية، أن بعض طلبة العلم لما كانوا يركضوا قال إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وكانوا يعني يسرعون، فجاء رجل مجرم وسخر منهم، قال أنتوا تركضوا كذا، فانتبهوا لا تكسروا أجنحة الملائكة، فشل الله عز وجل ماذا جسده كاملا، فشل الله عز وجل جسده كاملا. وكذلك ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، يعني هذه من ضمن سبحان الله الإنسان يستذكر، ذكر رحمه الله أن الشخص الذي قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نام أحدكم فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين بات يده، والعياذ بالله يعني استنكر هذا الحديث وضحك عليه، قال فبات يده في دبره، والعياذ بالله بقيت يده مشنولة في دبره، يذكرها العلماء. ولا يستغرب هذا من باب يعني أن الله سبحانه وتعالى يعاقب هذا الأمر، الجزاء من جنس العمل. عموما ظاهر الحديث أن من سابق الإمام فإن صلاته باطلة، لأن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، يعني من سابق الإمام فإن صلاته باطلة. إن شاء الله هذه ستأتينا معاذ في الحديث القادم إن شاء الله، بالتأكيد إن شاء الله سيأتينا هذا إن شاء الله في الحديث القادم. من سابق الإمام يا إخوة ما حكمه؟ هل صلاته باطلة ولا صلاته لا تبطل؟ جمهور أهل العلم قالوا لا تبطل، جمهور أهل العلم قالوا لا تبطل. من سابق الإمام فهل تبطل صلاته أو لا تبطل صلاته؟ جمهور أهل العلم على أن صلاته لا تبطل. وظاهر الحديث أن من سابق الإمام فإن صلاته ماذا؟
باطلة باعتبار أن الله يحول رأسه رأس حمار، قالوا هذا من باب الوعيد، وهذا اختيار الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد، وهو رأي الإمام الصحابي جرير بن عمر رضي الله عنه، كان يرى أن من سابق الإمام فإن صلاته ماذا؟ باطلة، فإن صلاته باطلة. وهو الذي رجحه الإمام الطبري، وهو آسف هو الذي رجحه الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وحكاه الإمام أحمد في رسالته في الصلاة. الإمام أحمد رسالة صغيرة في يعني في الصلاة، فأبطل صلاة من سبق إمامه. إذن من الذي أبطل صلاة من سبق إمامه؟ الإمام أحمد وابن عمر وابن تيمية. ابن عمر صحابي وابن تيمية والظاهرية أبطلوا الظاهرية عموما، الظاهرية داود الظاهري وابن حزم وغيره وغيرهم، فأبطلوا صلاة ماذا؟ من سبق الإمام. والذي يظهر لي والله أعلم التفصيل. وأنا أركز كثير في المسائل الفقهية، إنه كثير من الأحكام لا يمكن فيها أن يكون، طبعا هؤلاء علماء فطاحل، لكن أحيانا قد تفهم بعض المسائل بشكل يفهمه بعض أهل العلم وبعض أهل العلم يفهمه بشكل آخر، هنالك فرق. فلو أن رجلا سبق الإمام بتكبيرة الإحرام فإن صلاته باطلة. رجل مثلا كبر قبل ما يكبر الإمام، يعني عقد النية تكبير الإحرام قبل أن، فإن صلاته باطلة. لو أنه سلم قبل الإمام فإن صلاته باطلة، فإن صلاته باطلة إذا كان ينوي انتبهوا، إذا كان ينوي أنه خلف الإمام. أما إذا نوى نية إيش؟ الخروج من الصلاة، ويعني أن يصلي لنفسه، فلا حرج. هذا يعني سيأتينا ورد في ذلك حديث يعني صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد حديث صحيح عن بعض الصحابة حينما يعني قطعوا الصلاة خلف الصحابة جيب معاذ بن جبل وصلى لنفسه. ها؟ واحد بيصلي هذه صلاة المغرب خلف صلاة العشاء، خلف صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء، هذه لها مسألة خاصة. هذه احكام الامام كما قلت لكم احكام طويلة جدا يذكرها العلماء، سيأتي ان شاء الله على شيء منها في هذا الدرس، واذا ما اتمناه ناتي الدرس القادم. ماذا كنت تتحدث قبل مسألة الاخ؟ ايش كنت تتحدث؟ نعم، فإذا سبق في تكبير الإحرام صلاته باطلة، سبق في السلام صلاته باطلة، سبق في أداء الأركان فإن كان يستطيع أن يعود فيفعل الركن ها فإن صلاته صحيحة مع الإثم، لأنه أذم في مسابقته. أما إن سبقه في بعض الواجبات أو بعض الجوانب فإن صلاته ماذا؟ صحيحة، فإن صلاته صحيحة. وبهذا التفصيل والله أعلم يكون الأمر أفضل من أن نبطل الصلاة بشكل كامل أو أن نقول الصلاة صحيحة مع الإثم. الإمام أحمد رحمه الله أبطل صلاة من سابق إمامه، لكن يعني يظهرني والله أعلم أنه لا يعني يستحين أن يبطل الإمام أحمد مثلا صلاة مثلا من ترك خلف الإمام واجبا مثلا، ها، لأن يتحملها الإمام يتحملها. لكن مثلا لربما يقصد مثلا ترك ركن من أركان الصلاة، ترك ركن من أركان الصلاة، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن المختصر المفيد في مثل ذلك اختلف العلماء فيه على قولين، الجمهور على صحة الصلاة، وابن عمر وابن تيمية والإمام أحمد والظاهرية قالوا بماذا؟ ببطلان الصلاة احتجاجا بظاهر هذا الحديث، والراجح والله أعلم التفصيل. فإن كان هذا تركا بتكبيرة، إن كان قد كبر قبل الإمام تكبير الإحرام أو سلم قبل الإمام بنية أن يبقى خلف الإمام وليس أن يعني أن يقطع صلاته وأن يصلي وحده، فإن صلاته باطلة. وإن صلى تكبيرا وإن ترك أو إن سبق الإمام بركن من أركان الصلاة فإن صلاته باطلة، وإن سبق الإمام بركن من أركان الصلاة واستطاع أن يعود فيعيد هذا الركن ثم يصلي خلف الإمام فإن صلاته ماذا؟ صحيحة مع الإثم، لأنه فعل هذا الأمر سابق الإمام. وإن فعل الواجب من واجبات الصلاة، إن فعل واجبا إن سبق الإمام بواجب من واجبات الصلاة فإن هذا يكون صلاته صحيحة مع الإثم، والله أعلم. هذا مختصر هذه المسألة. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا.
وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا الحديث في معناه ستأتينا إن شاء الله، ستأتينا إنه طبعا في اختلاف النسخ، معروف اختلاف النسخ في هذه المسألة، إن شاء الله ستأتينا. نعم. وما في معناه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله في بيتي وهو شاكٍ، يعني مريض، صلى جالسا وصلى وراه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، لما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. أخرجه البخاري ومسلم. الحديثين معناهما واحد. حديث أبي هريرة قال إنما جعل، إنما أداة من أدوات إيش؟ الحصر والقصر. وهل الحصر هنا حصر نسبي أو حقيقي؟ الحصر الحقيقي بمعنى أنه ما جعل الإمام إلا ليؤتم به فقط، هذا الحصر الحقيقي. ها؟ وهل هذا حصر إيش؟ نسبي. الدين نصيحة. نعم. وهل الـ 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 يعني فقط الإمام فعل يؤتم به، ولا هنالك أمور يؤتم به الإمام؟ يعني يقصد أقصد هنالك أمور يجعل فيها الإمام ليس لأجل الإتمام به فقط. في الحقيقة أن الإمام من أعظم مقاصده وغاياته إتمام المأمور به، لكن ليس هو فقط هو الشيء الوحيد. واضح يا إخوة؟ ولذلك مثلا سترة الإمام سترة للمأموم، الإمام يتحمل عن المأموم مثلا إذا ترك شيئا واجب من واجبات الصلاة، الإمام ضامن المأموم، يعني الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فأرشد الله لما غفر المؤذنين، حديث أخرج أبو داود وفيه ضعف. عموما فهنا إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلفوا عليه، لا يجوز للمأمومين أن يختلفوا مع الإمام، بمعنى أن يسبق الإمام، أن يتأخر عن الإمام كثيرا، أن يوافق الإمام. إذن هنالك أحكام المسابقة وتحدثنا عنها. أحكام الموافقة يقول الإمام الله أكبر مباشرة المأموم معه الله أكبر، هذه أحكام الموافقة اختلف العلماء فيها، بعضهم كرهها وبعضهم ماذا حرمها، بعضهم كرهها وبعضهم حرمها، اللي هم موافقة يعني الإمام يقول الله أكبر مباشرة للإمامون معه مباشرة، مذ أن يقول الإمام الله أكبر يقول المأموم الله أكبر، فبعض العلم كرهها وبعض العلم حرمها، حرموها من باب فلا تختلفوا عليه، قالوا هذا من باب الاختلاف وهذا للنهي والنهي يقتضي التحريم. بعض العلم قال الموافقة تختلف عن المسابقة، المسابقة لا شك أن حكمها أكبر، وهذا الذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم، لأنه لم يبطل الصلاة أحد بذلك، يعني ما في أحد من أهل العلم أبطل الصلاة في ماذا؟ حكم الموافقة، المساواة، المساواة، مساواة المأموم بالإمام، لا يوجد أحد من أهل العلم أبطل يعني هذه المساواة أو الموافقة. قال فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، هنا لاحظ الفاء، إذا كبر فكبروا، الفاء تفيد ماذا؟ التعقيب، الفاء تفيد التعقيب، فإذا كبر فكبروا، كبر هو كبر أنت. وهنا يأتينا السؤال يا أخ معك، إنه إذا كان الإمام، هناك حقيقة مشكلة، بعض المأمومين يعني لا يسابق الإمام ولا يوافق الإمام، لكن بعض الأئمة مثلا بلحن في الله أكبر، فلربما هو بيقول هيك بيقول الإمام المأموم إيش؟ ركع، ركع، أو هو قائم من السجود، أو هو مثلا قائم من الركوع، سمع الله لمن حمده، صوته جميل ومعجب صوته فبده يمد زي عمار مثلا. طيب فالمقصود من الكلام انه اذا كان الامام يفعل مثل هذا الامر، هذه فعلا تعرف للمأمومين كثيرا، يعني المأموم احيانا يعني احيانا ماذا حقيقة يا اخوة، يجب علينا ان ننظر الى مسألة مهمة ذكرها العلماء، ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ما كانوا يحنوا او يحنوا عفوا ظهورهم او تنصب رؤوسهم الى الارض حتى يكون الإمام قد ماذا؟ قد هوى إلى الركوع أو هوى إلى السجود، و يعني سجد وأصاب رأسه السجود، فبعد ذلك ماذا؟ يتابعه المأموم.
معك، وهذه هذه مشكلة. ولذلك هذه المسألة يسميها العلم مسألة تعمير الأركان. الحنابل على فكرة أبطلوا من لم يعمر الأركان، بمعنى أن يأتي رجل فيقول الله أكبر، يعني ركع وخلص من الركوع بعدين حكى الله أكبر، سجد وخلص سجود الله أكبر، يعني ما قال إيش، ما قال الله أكبر. تعمير الأركان معناها ماذا؟ هكذا، نعم، مع الحركة للركوع الله أكبر، تعمير تعمير تعمر تعمر هذا الركن بالذكر، ها الله أكبر، سمع الله لمن حمده، يعني تلقائيا تلقائيا سمع الله لمن حمده بالضبط. هذه يسميها العلماء تعمير الأركان. الحنابلة رأوا أن من لم يفعل ذلك بطلت صلاته، نعم، وإن كان قول الجمهور هو الصحيح لا شك. لا، احنا يجب علينا، يجب على الذين الذين ان يسبقوهم ان يعني ان يراعوا احكام احكام الصلاة وينبه على هذا الامام، وكذلك يجب على الامام ان يطبق السنة، لانه اذا كان بده ينظر الانسان لما يفعله المأمومين هنالك مسائل كثيرة جدا. فالمقصود انه المأموم يعمر الامام، يعني يجب عليه ان ماذا، ان يعمر هذا الركن، ف يعني يكون صوته في الذكر موافقا لحركته في الصلاة، فحينما ينتهي من قوله أكبر بيكون ماذا، يا إما إنه سجد، يا إما إنه رفع، يا إما إنه رفع إلى آخر، مثلا سمع الله لمن. وهذه فعلا مشكلة، أنا بلاحظ بعض الناس أو أحيانا مثلا أحيانا ما بيكون ميكروفون. أنا أذكر في بعض الدول أتيت عند رجل حتى قلت له، قال الميكروفون موجود على الأرض، فلما أقول الله أكبر ما 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 بيطلع الصوت إلا، ما مش صحيح هذا الكلام، هذا مش صحيح، علي صوتك، حاول تفعل شيء معين. وهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في البخاري ومسلم عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا لا يجوز للإمام أن يعني أن لا يفعل مثل هذا الفعل. طبعا قول الجمهور هو الأصح، أن صلاة ليست باطلة، لا يمكن أن يفعل الصلاة، لأن إبطال الصلاة يا إخوان يعني أمر عظيم جدا. إبطال الصلاة أن يأتي بشيء يخل حقيقة بركن من أركان يعني الصلاة، وغالب الأئمة يفعل هذا يا إما غفلة أو نسيان أو جهل، ويعني المهم أنه أن يكون هنالك تفقه في أحكام الشريعة. طيب، قال هنا فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، إذا ركع فاركع متابعة، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد. هذه يا إخوة مسألة فيها تفصيل عند العلماء. طبعا في صحيح الإمام البخاري، في صحيح الإمام البخاري قال من نعم من طريق الليث بن سعد عن الزهري، من طريق الليث بن سعد عن الزهري قال ربنا ها ايش ولك الحمد. انتظر، احنا ما بنتكلم عن اللهم ولا بنحكي اللهم ربنا لك الحمد ولا يعني غير ذلك. الان هنالك نعيد هذه المسألة، والان هنالك صيغ ربنا ولك الحمد خلينا نتحدث عنها أولا ثم نتحدث عن الأخرى. صيغ هي ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كلها جائزة، كلها جائزة، يعني اللهم وربك كذلك في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أكثر ما ورد ربنا ولك الحمد، أكثر ما ورد ربنا ولك الحمد في البخاري، قلت لكم عفوا في البخاري الذي ورد من دون الواو، من دون الواو ربنا لك الحمد، طريق الليث بن سعد عن الزهري. فبعض أهل العلم قال هذه رواية شاذة، تفرد بها الليث بن سعد عن الزهري وخالف فيها رواية ما رواه ماذا الأغلب، الأغلب قالوا إيش ربنا ولك الحمد، بس هذه الرواية ماذا خالف بها. تفضل. هذه الشكر ساتين إن شاء الله، الشكر ما ورد، الشكر لم يرد في يعني في السنة إطلاقا ربنا لك الحمد ولك الشكر إطلاقا، لا يوجد. ولذلك بعض العلم قال أنا بدعة، لأنه زاد شيئا لفظا
لم يكن موجودا في ماذا؟ ولاحظ هنا العلماء كيف عم اختلفوا في قضية الواو، هل يصح أن يقول ربنا لك الحمد ولا ربنا ولك الحمد؟ اختلفوا فيها، فبالك إذا كلمة الشكر يختلفوا فيها بناء على أنه حديث للثوارد في صحيح البخاري، ها؟ وبعضها العلم قال انه يعني لا تقال لانها مثلا يعني شاذة، باعتبار انه يعني مع انه في صحيح البخاري هي صحيحة من ناحية الاسناد، لكن بسبب مخالفة الرواة الاغلب لرواية الليث بن سعد عن الزهري، فلأجل ذلك قالوا انها شاذة، تفرد بين الليث بن سعد فكانت شاذة. عموما الذي يظهر لي والله اعلم صحة ما رواه البخاري، وانه هذه زيادة الثقة، وزادة الثقة ليست على الإطلاق مقبولة وليست على الإطلاق مردودة كما يعني هو معروف في علم الحديث، وخصوصا على طريقة يعني العلماء المحققين والمتقنين من أهل التقدم في الحديث. فالراجح أن زادة الثقة ليست على الإطلاق مقبولة وليست على الإطلاق مردودة، وإنما فيها تفصيل. فهنا زيادة الثقة اللي هو الليث بن سعد عن الزهري زيادة مقبولة، فهذه الزيادة مقبولة لأنه لم يأتي أصلا بشيء حتى يخالف معنى الحديث أو نص الحديث وما شاكل ذلك. فنقول يقول ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، له أن يفعل هذه مرة وهذه مرة وهذه مرة وثيك مرة، لا يوجد في ذلك غضب ولا وجه إشكال إن شاء الله تعالى. هذه قاعدة، هذه قاعدة أصولية، إعمال النصوص أولى من إهمالها، أو إعمال النصوص أولى من إسقاطها وإهمالها. نعم طيب، قال فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هل استأتينا إن شاء الله مسألة اللي هو حكم صلاة المأموم خلف الإمام إذا كان الإمام قاعدا، فهل يصلي المأموم خلفه قاعدا ولا يصلي خلفه قائما؟ هذه مسألة ستأتينا إن شاء الله تعالى. وهنا جاء في مسألة الحديث الآخر وما في معناه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ وهو مريض، وهذا فيه دليل على جواز صلاة الرجل في بيته إذا كان مريضا أو كان لضرورة أو لحاجة. احنا قلنا أنه الراجح ماذا؟ أن حكم صلاة الجماعة ماذا؟ في المسجد فرض عين، فرض عين يعني واجبة، أقصد واجبة، حكم الصلاة واجبة، واجب على كل أحد، فرض عين واجب على كل أحد. أما يجوز ذلك تركها لعذر، هنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته لأجل العذر، فقال هنا صلى رسلا في بيته وهو شاكٍ مريض، صلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما. هؤلاء القوم من هم؟ جاء نعم هم صحابة، أبو بكر رضي الله عنه وجابر بن عبد الله رضي الله عنه وأنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا، يعني صلى وراءه قوم قياما اللي هم هؤلاء، فأشار إليهم، وهذا فيه دليل على جواز الإشارة في الصلاة إذا كان من مصلحة الصلاة أو لمصلحة يعني رجل لا تقوم يعني لا تقوم الصلاة الصحيحة في حقه إلا مثل هذه الإشارة. فأشار إليهم أن هنا يسميها أهل العلم تفسيرية، يعني أشار إليهم بالمعنى، المعنى ما هو؟ أن اجلسوا، يعني اجلسوا، أشار إليهم المقصود في ذلك اجلسوا. لما انصرف يعني صلى جالسا، انتبهوا، وصلى وراءه قوم قياما، صلى جالسا ابتدأ الصلاة جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا. طبعا ورد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أراكم من وراء ظهري، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، من معجزات خاصة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الوارد في البخاري إني أراكم من وراء ظهري، هذا الوارد والله أعلم. طيب، فأشار إليهم أن يجلسوا. لما انصرف قال إنما، ولما انصرف اجلسوا، ولما انصرف انتهى من صلاته وانصرف، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه يا إخوة فيه دليل مهم جدا على إن الإمام إذا فعل فعل معين قد يرتاب منه المأمومين أو يشك أو يستغرب، له أن يوضح ويفسر ويبين. بعض الناس قد يفعل شيئا ما من الإمة لكن لا يفسر حقيقة ما فعله، يعني قد يصلي بنعله مثلا، طالع في مكان ليس في المسجد مثلا، إنه مثلا مفروش الآن، لكن يصلي بنعله، فبعض كثير من الناس ممكن ما بيعرف هذا الأمر، فليش بيصلي الإمام بنعله؟ ها، فله أن يبين هذا، له أن يبين مثل هذا الأمر. فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني ليقتدى به وليتابع به، واللام هنا للتعليل، يعني العلة في ذلك إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. الرفع من الركوع واجب،
على قول جماهير العلماء إلا الحنفية. لذلك لما أنت تشوف مثلا رجل باكستاني ولا أفغاني ولا هندي أو كذا مثلا إذا كنت في مكة بتشوفه مثلا إيش مباشرة إيش لا يرفع من الركوع, يعني يركع ها مباشرة يسجد, ما في عندهم الرفع من الركوع, لا 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 يوجد عندهم, لا يوجد عندهم مثل هذا أمر. لا هذا واجب. هنا لاحظ نجد النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا, وحديث المسيء في صلاته حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه نعم حتى يطمئن قائما يطمئن نعم. الحنفية لا يرون هذا, وذلك الحنفية أصلا عندهم الطمأنينة ليست يعني ليست ركن من أركان الصلاة ليست ركن من أركان الصلاة. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. سمع الله لمن حمده, الإمام نعم الإمام يقول سمع الله لمن حمده, واضح. المأموم عاتف, الإمام يقول سمع الله لمن حمده. المنفرد باتفاق العلماء كما قال ابن عبد البر يقول سمع الله لمن حمده. المأموم هل يقول سمع الله لمن حمده أو لا يقول سمع الله لمن حمده؟ اختلف في ذلك العلماء كما فسر هذا ابن عبد البر في كتابه التمهيد يعني تفصيلا كبيرا رحم الله ابن عبد البر. نعم فالراجح والله أعلم أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده, لأن هنا تقول ربنا ولك الحمد فسره النبي صلى الله عليه وسلم, خلافا لبعض المالكية الذين ماذا قالوا يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. لكن لو قالها لا يوجد في ذلك يعني حرج, أقصد أنه الأمر جائز, لكن من خلال تطبيق ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم به صلوا كما رأيتموني أصلي, ويدل هذا على ماذا؟ على أن المأموم لا يقول ذلك, يعني يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده, والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده, وإنما يقول ربنا ولك الحمد. طبعا الإمام كذلك يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. حقيقة يا إخوة هنالك مسألة مهمة, يجب على المأموم أن يتابع الإمام خلفه, يعني المأموم خلف الإمام يتابع الإمام ولا يختلف عليه. لكن مثلا الإمام ترك ركنا من أركان الصلاة, هل يتابع المأموم؟ يعني نحن نقول القاعدة العامة ها خلينا نقول قاعدة أغلبية وجوب متابعة المأموم للإمام فلا تختلف عليه. لكن إذا كان المأموم إذا كان الإمام قد ترك ركنا من أركان الصلاة فإنه لا يقتدي به المأموم باتفاق العلماء, يعني ركن من أركان الصلاة. طيب إذا ترك الإمام واجبا من واجبات الصلاة فهل يتابع المأموم الإمام على ذلك في ترك هذا الأمر الواجب أو لا؟ الصحيح يعني القول الصحيح في هذا نعم يتابع المأموم الإمام على هذا الأمر, وإن سجد الإمام سجود السهو فإنه ماذا؟ يسجد خلفه ويكون تكفيرا. إن لم يسجد الإمام سجود السهو ينبهه على مثل هذا الأمر, يعني ينبهه. والدليل على ذلك حديث ذي اليدين إنه صلوا خلفه وجاء رجل وكان طبعا في القوم بكر وعمر ذهب أن يكلمه فكان فيهم ذي اليدين, فقال ذو اليدين الرسول أقصر في الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول لم أنسى ولم أقصر. حديث الكامل معروف, فبين أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى ركعتين ها؟ فقام الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى عليه الصلاة والسلام ثم سجد للسهو. طيب هنالك مسألة أخرى يا إخوة, وهي مسألة نعم مسألة صلاة المستقرض خلف المتنفل. هذه المسألة مهمة, تفضل.
المأموم مثلا جلس الإمام
أم لا تامل, المأموم
يقرأ
التشهد ينتظر للسلام. هذه المسألة يعني طبعا لا يجوز للمأموم أن يتابع الإمام, وهذا يعني هنالك من بعض الناس قال يتابعه لأنه إنما جعلنا يتنبيه, وأنا قلت لكم يا أخوة هذا من غلط ها لا يتابعه,
ولو تابعه بطلت صلاته. الإمام معذور، لربما الإمام شاكك ناسي كذا، لكن إذا تابعه فإن صلاته ماذا؟ باطلة. إلا إذا كان المأموم تابع الإمام مش عارف شاكك ناسي ها. فالمهم إذا الإمام صلى الخامسة يبقى المأموم جالسا ويقرأ التشهد ها، ويدعو الله عز وجل بما شاء، ثم إذا سلم الإمام يسلم معه، ويكون هذا أجدر في قضية عدم مخالفة المأموم للإمام. اعذر شوي شوي ها، فيكون هذا أجدر بعدم مخالفة المأموم للإمام. يجلس المأموم يصلي المأموم، يجلس المأموم للتشهد يقرأه ينتهي منه يدعو الله عز وجل، حينما يأتي ينتهي الإمام من الخامسة ويتشهد ويسلم، يسلم المأموم معه. هذه الحالة الأولى. حالة الثانية أن يتشهد المأموم وينتهي من التشهد ثم يسلم لنفسه، لا حرج، لا حرج في ذلك، لكن الأفضل والأولى أنه لا يسلم حتى لا يخالف الإمام في حتى هذه الحالة اللي هي قضية إيش؟ التسليم. نيجي لمسألتك يا أخ عمار، هل المأموم يتابع الإمام خلفه في قضية سجود السهو؟ إن كان المأموم شاكا يتابع، إن كان المأموم ليس شاكا لا يتابع. ليش؟ لأنه أصلا ما سهى. هذا لم يسهو، ولا عبرة لمن قال الإمام ضامن وعليه فإنه يعني يفعل هذا الأمر، لا هذا غير صحيح. هذا في حالة إذا كان الإمام قد ترك واجبات الصلاة وترك معه المأموم، أو حتى لو المأموم انتبه لهذا الأمر، حتى لو المأموم انتبه لهذا الأمر وتابع الإمام يسجد سجود السهو. لكن إذا كان الإمام قد سجد سجود السهو ها بعد أن صلى الخامسة والمأموم لم يتابعه، فلا ليس عليه أن يسجد سجود السهو. مسألة أخرى، لو أن الإمام المأموم تابع الإمام الخامسة، هو عارف انه بتاع الإمام الخامسة، وراح الإمام سجد سجود السهو شاكا، هل المأموم يصلي خلفه سجود السهو؟ بنقول الله يرضى عليك عيد صلاتك كاملة، لأنه باطل صلاتك. يعني سجود السهو سيأتينا إن شاء الله، يعني جبرا للنقصان، إرغاما للشيطان، رضا للرحمن، مقاصده زيادة نقص شك. أما الآن ها، أو خلينا نقول سهو، هل زاد سهو، هل نقص سهو، هل شك، بس مش تحقق ماذا؟ الزيادة، تحقق الزيادة. ولذلك يا إخوة حتى النقص الصلاة، لو أن الإمام صلى خلف، لو أن الإمام صلى ركعتين ممتاز لصلاة خلينا نقول المغرب، ونسي في التشهد أنه مثلا يعني التشهد نعم نسي أنه في التشهد الذي كان هو التشهد ماذا؟ الأوسط، وظله التشهد الثاني، فالإمام انتهى من الصلاة وراح سلم، حكى الله يبارك فيه المأموم، قال الله يبارك في الإمام وفر علينا هالركعة اللهم لك الحمد لله. باطل صلاته، لأن المأموم كان يعلم هذا الأمر. ممكن المأموم خجل، ممكن المأموم، بس تكون صلاته ماذا؟ تكون صلاته باطلة. الإمام لا. نعم. وطبعا حتى الإمام لها مسألة، مو من مسألة سجود السهو، هذه مسألة طويلة جدا مش تأتينا. كيف؟ فليكن الإمام، أنا أقول عن المأموم صلاته باطلة إنه صلى خلفه ركعتين، إلا نعم إذا كان إذا كان يعلم، أنا قلت لكم إذا كان يعلم ها، أما إذا كان ما كان يعلم لا يوجد عليه حرج في هذا الأمر. نعم. خلينا نخلص المسألة. الله يعين دكاترة الجامعة عليكم. طيب صلاة المفترض خلف المتنفل، هذه مسألة يا إخوة مهمة جدا، كثير ما نسأل عنها ويسأل عنها للإخوة، هل يجوز صلاة المفترض خلف من يصلي صلاة التطوع صلاة نافلة؟ هذه مسألة يا إخوة من المسائل التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى. الإمام مالك والإمام أبو حنيفة رحمه الله منعوا ذلك، قالوا هذا إيش؟ لا يجوز. وهذا المشهور حتى من مذهب الحنابلة. إذن الإمام أبو حنيفة والإمام مالك، والمشهور من مذهب الحنابلة، المشهور شو معناه؟ القول الصحيح عند الحنابلة. واضح؟ قالوا يمنع من ذلك. قيل لهم لماذا؟ قالوا لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فقالوا الإمام يصلي ماذا؟ نافلة، ونحن نصلي خلفه فريضة، وهذا من قبيل الاختلاف عليه. ممتاز. واستدلوا طبعا بهذا الحديث. القول الآخر الذي هو قول الشافعي وقول الأوزاعي وقول ابن جرير الطبري ورواية عن الحنابلة، الشافعي الأوزاعي ابن جرير الطبري رواية عن الحنابلة، وهذه الرواية كذلك اختارها الإمام ابن تيمية والإمام ابن قدامة والإمام ابن القيم. هذه الرواية ما هي؟ جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. قول من؟ الشافعي أوزاعي ابن جرير الطبري، رواية عن الحنابلة، اختارها من حنابلة الإمام ابن القيم والإمام ابن قدامة أو ابن تيمية. أنا لا أعتبر ابن تيمية حنبلي، ابن تيمية بدأ حنبلي، لكن ابن تيمية وصل إلى درجة الاجتهاد المطلق رحمه الله، فلا يمكن أن يعتبر. بعض الناس يسموه حنبلي، يعني حنبلي بأصوله، لكن هو في الحقيقة وصل إلى درجة الاجتهاد المطلق. الصحيح أن هذا القول هو الصحيح، والدليل على ذلك عليه خمسة أدلة، عليه خمسة أدلة. صلاة المتنفل خلف المفترض عليه خمسة أدلة. دليل أول في البخاري ومسلم حديث معاذ لما كان يصلي إيش؟ يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب فيؤم بقومه فيصليها في حقهم فريضة وتكون في حقه ماذا؟ نافلة. اثنين، صلاة الخوف. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، صلاة الخوف يقوى ركعتين على فكرة، ها؟ يصلي ركعتين ثم عليه الصلاة والسلام إيش؟ يقوم، ثم ماذا؟ يصلوا ماذا؟ إيش؟ ركعتين. فتكون الركعتين هذه في حقه ماذا؟ حق الرسول صلى الله عليه وسلم الثانيتين ماذا؟ إيش؟ نافلة، وتكون في حقهم ماذا؟ فريضة. وهذا الحديث كذلك صحيح، أخرجه أبو داود. وكذلك كذلك من ضمن المسائل حديث النعم، حديث الرجلين اللذين صليا في مسجد الخيط، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتما في رحالكما وأتيتم القوم، صليتما في رحالكما وأتيتم القوم وهم يصلون، فصلوا معهم تكن لكم نافلة ولهم ماذا؟ ولهم فريضة، يعني الصلاة الثانية. طبعا هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وغيره من أهل العلم. طبعا هنالك أحاديث أخرى يا إخوة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أعطيت خمس أحاديث، فهذا يدل على جواز صلاة المتنفل، عفوا يدل على جواز صلاة المتنفل، ها؟ المفترض، آسف، المفترض خلف الجواز صلاة المفترض خلف المتنفل. هذه مسألة أخرى يعني. نعم، نحن نتحدث عن مسألة من يصلي بالناس نافلة في حقه وهو ماذا؟ والقوم يصلون خلفه ماذا؟ فريضة. فهذا لا حرج، لا حرج. والاختلاف هنا، الاختلاف هنا ليس اختلاف المقصود في الحديث، الاختلاف المقصود في الحديث هو اختلاف هيئة الصلاة، حركات الصلاة. ولذلك لاحظ فلا تختلفوا عليه، ماذا فسر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله فلا تختلفوا عليه؟ ما بعده؟ فإذا ركع، فإذا كبر فكبر، إذا ركع فركع، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إذا سجد فاسجدوا، إذا صلى جالسا صلوا جلوسا أجمعون. فسر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يتحدث عن مسألة إيش؟ عن مسألة من يصلي نافلة أو من يصلي فريضة، من يصلي نافلة أو من يصلي فريضة. طيب، لو أن الإمام نوى، لو أن الإمام نوى صلاة العصر، يصلي العصر، ها؟ فجاء رجل ونواها، المأموم جاء ونواها ظهرا، الإمام بيصلي إيش؟ عصرا، والمأموم يصلي ماذا؟ ظهرا. هل هذا يصح أو لا؟ جمهور أهل العلم على أنه لا يصح الاقتداء بذلك، الجمهور قالوا لا يصح. قلنا لهم لماذا؟ قالوا إيش؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فهذا الرجل ماذا؟ اختلف مع الإمام، فالإمام يصليها إيش؟ صلاة العصر، والمأموم يصليها ماذا؟
حتى في المقصد والمعنى.
نعم، الإمام يصليها العصر والمأموم يصليها ماذا؟ الظهر. والذي يظهر لي والله أعلم جواز ذلك، الذي يظهر لي والله أعلم جواز هذا الأمر.
ويعني كما أن الإمام يكون إماما في الأعمال الظاهرة فإنه كذلك يعني لو كان إماما في الأعمال الباطنة، لكن العمل الظاهر لا يخالف في ذلك ماذا؟ العمل الظاهر الآخر، العمل الظاهر صلاة العصر، العمل الظاهر إيش؟ صلاة الظهر.
نعم. سؤال من قبل هو إذا لم يعمر الإمام الركن ما ينبغي على المأموم؟
لا ينبغي يعني لا ليس على المأموم شيء الآن، هو الإمام يعني الإمام
بعد ما نزل وخلص.
نعم.
الله أكبر.
يتابع المأموم الإمام، لكن على المأموم أن يبلغ الإمام، يقول له هذا الفعل الذي فعلته خطأ، لأنك أنت الآن خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة.
يعني
تابع الكلام. نعم المأموم لا يركع إلا حينما ينتهي الإمام من الركوع، من الذكر والركوع، لا يسجد إلا حينما ينتهي الإمام من الذكر والحركة، من الذكر والحركة. نقف هنا إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.